بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في ليلة القدر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله في الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله بن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد بن عبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة بن عباس وبلال وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بليلة القدر، فقال: باب ما جاء في ليلة القدر. مناسبة هذا الباب للاعتكاف أن الاعتكاف شرع التماسا لليلة القدر، وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الوسطى ثم العشر الأواخر التماسا لليلة القدر وطلبا لها. وليلة القدر، القدر للعلماء فيه قولان: قيل القدر بمعنى الشرف والمنزلة، تقول فلان له قدر أي مكانة ومنزلة، أي أن هذه الليلة لها مكانة ومنزلة عظيمة لما خصها الله عز وجل وفضلها وشرفها به من دون سائر الليالي. وقيل القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والمراد به ضيق عليه في رزقه. ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد، أي ضيق حلق السرد لئلا يصاب، لكي تكون حصنا من ضربات السيوف والرماح. فالقدر هو التضييق، وإذا كان القدر التضييق فإن مناسبة إطلاق ليلة القدر بهذا المعنى أنها تضيق من كثرة الملائكة إذا نزلت في تلك الليلة، حيث إنهم ينزلون إلى الأرض فتضيق بهم الأرض، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذان وجهان للعلماء في سبب تسمية هذه الليلة بهذا الاسم. وليلة القدر من مباحثها ومسائلها أنه اختلف في تعيينها وتحديدها، فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إن ليلة القدر رفعت وليست بباقية، وهذا القول ضعيف كان يقول به بعض السلف، والصحيح أنها باقية إلى قيام الساعة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروها، وقوله: التمسوها، فهذا يدل على أنها باقية. ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على رفعها، وأما حديث ورفعت فعسى أن يكون خير، إنما رفع تحديدها والعلم بها، أن الله لحكمة صرف ذلك عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه لحكم عظيمة. أما الليلة فإنها باقية إلى قيام الساعة، وهذه الليلة اختصها الله عز وجل بنزول القرآن فيها، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة الكاملة نزلت في شرف هذه الليلة وفضلها وما فيها من الخصائص، فمن خصائصها أن الله أنزل فيها القرآن. والذي عليه أئمة التفسير أن قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر المراد به ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أنزل إلى السماء ابتداء نزوله مفرقا إلى السماء الدنيا. وأيما كان فالمراد بكونه نزل في ليلة القدر ابتداء النزول إلى الدنيا حيث كانت الليلة التي أوحي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول الوحي بعد الرؤى الصادقة. فقد ابتدي عليه الصلاة والسلام بالرؤى الصادقة كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي أن يختلي بنفسه، وكان يختلي بغار حراء كما في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث. خص الله عز وجل هذه الليلة بابتداء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها شعت أنوار الرسالة على البشرية جمعاء ببعثة نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيها أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، ومن الهوى والبلا والشرور إلى رحماته، وهو أرحم الراحمين سبحانه الغفور، فأخرجهم من كل بلاء وضيق إلى سعة الإسلام ورحمته ونوره وبركته، فسبحان من أخرج من ذلك الغار نورا شع على البشرية جمعاء. إنه القرآن الذي نزل في هذه الليلة المباركة الشريفة وهي ليلة القدر. وللعلماء قولان، هل هي باقية أو مرفوعة؟ كما ذكرنا أصحهما مذهب جماهير السلف والخلف على أنها باقية، ثم اختلف هل هي في رمضان أو في سائر السنة. جماهير السلف والخلف على أنها في رمضان، وهناك قول لبعض السلف أنها في سائر ليالي السنة، يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي السنة، وقيل في ليلة معينة حيث ذهب بعض السلف إلى أنها ليلة النصف من شعبان. والصحيح كما قدمنا في أحاديث فضل شعبان أن ليلة النصف ليست هي المعنية بنزول القرآن، وأن الصحيح أن ليلة النصف شيء، والليلة التي نزل فيها القرآن شيء آخر، وهي ليلة القدر التي تكون في رمضان. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من أئمة العلم ودواوينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الفتوى. فإذا قيل إنها في رمضان فاختلف هل هي مترددة في جميع ليالي رمضان أم أنها محدودة. فذهب بعض الأئمة إلى بعض أئمة العلم إلى أنها تنتقل في أجزاء الشهر كله، وأن كل ليلة من شهر رمضان يحتمل أن تكون ليلة القدر. وهذا القول محكي عن الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق النراهوي وطائفة من أئمة السلف، وذلك والسبب عندهم كثرة المرويات وتعارضها واختلافها، فما وجدوا مخرجا إلا أن يقال إنها محتملة بجميع أجزاء رمضان. وخرج بعض العلماء هذا القول على اختلاف الليلة بالحساب، ولكن الصحيح أنهم عنوا الجمع بين الأدلة من الوجه الذي ذكرناه. القول الثاني أنها تكون في أنها ليلة السابع عشر، وهي ليلة غزوة بدر، واحتجوا بقوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والصحيح أنها أن قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ليس المراد به نزول القرآن كله، وإنما المراد ولا ابتداء النزول، وإنما المراد ما أوحى الله به إلى نبيه مما أوحاه في يوم بدر من وعده وإصداقه سبحانه أن الله صدقه وعده بهزيمة المشركين لقوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، حيث المراد به يوم بدر. وقيل إنها في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان، وهو قول لبعض السلف، وقيل إنها ليلة 21، وهو قول الإمام الشافعي، قول عند الشافعية رحمهم الله، واختاره بعض الصحابة، واستدلوا له بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى، ثم قال من اعتكف فليعتكف، ثم قال إني أريد ليلتكم هذه، ثم تلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، ثم قال إني أريد صبيحتها أني أسجد على الماء والطين. قال رضي الله عنه وقف فنزل المطر ليلة 21، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الماء والطين قد أثر في جبهتي بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه. فقالوا هذا يدل على أن ليلة 21 هي ليلة القدر. وقيل إن ليلة 23 واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في سابعة تبقى، لأنه إذا بقي من الشهر سبع ليال فإن تكون ليلة 23، وعلى قول الآخر أنها ليلة 24 كما سيأتي بيانه. والذين قالوا أن ليلة 23 احتجوا بحديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه وأرضاه، وفيه مثل الذي في حديث أبي موسى الأشعري، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثر الماء والطين في جبهته صبيحة 23، وكان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ينزل إلى المدينة ويتطيب ليلتها تحديا لهذه الليلة. وقيل إنها ليلة 25، وقيل ليلة 7، وقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ليلة 27، وهو مذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به أبي بن كعب وكذلك أيضا قال به أبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، من أشهر من قال به أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، قالوا إنها ليلة 27. وكان أبي بن كعب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنها ليلة 27، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخرجه على أن السماوات السبع والأراضين سبع، وكانوا يقولون إن ليلة القدر إنها ليلة القدر، وإن سورة القدر في قوله تعالى سلام هي فيها 30 كلمة، وأن الكلمة 27 هي قوله سبحانه هي، فقالوا إن معنى ذلك لأن سلام هي حتى مطلع الفجر، هي 27 ومطلع حتى 28 ومطلع 29 والفجر 30. وهذا كما ذكر بعض العلم ليس من متين العلم، هذه الأشياء التي فيها الطرائف واللطائف ليست هي متين العلم، متين العلم هو المروي والثابت في السنة والذي يرد به السماع، وأما الاستنباطات هذه والتحذير والتخمين فهذا يستأنس به لكنه ليس بدليل، وننبه على هذا لأن المتأخرين عندهم ملأ إلا من رحم الله، بأن اللطائف عندهم والاستئناسات تقوم عند بعضهم أقوى من الحجج المروية السمعية، وهذا خطأ كبير وخلل كبير، ومن انساق وراء هذا فإنه سيضيع وراء أشياء كالسراب الذي لا ينتهي ولا ينقضي. الأصل أن الإنسان لا يجزم بشيء إلا إذا كان الشرع قد دل عليه، فإنه قد يأتي الشيء موافقة لحكمة منه سبحانه وتعالى من جمال القرآن وكماله، وكل القرآن جميل كامل، وهذا لا يقتضي أنه عين الأمر، فعين الأمر مرده إلى الشرع. وتوضح ذلك ألا ترى نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يقول رفعت وعسى أن يكون خير، فرفعت عن نبي الأمة، فلا يستطيع الإنسان أن يحددها بعينها جزما، ولذلك نص الأئمة أن هذه الأقوال والاختلافات لا تقتضي أن يجزم الإنسان جزما. نعم حلف أبي بن كعب رضي الله عنه بالله، وهذا الحلف مخرج على أصل فقهي معروف أنه يجوز للمسلم أن يقسم بالله ويحلف اليمين على غلبة الظن، وفرق بين غلبة الظن وبين الجزم، والجزم شيء وغلبة الظن شيء، فيجوز الإنسان أن يغلب على ظنه شيء فيقول والله وقع كذا أو حدث كذا أو أراه كذا أو أظنه كذا، لكن أن يجزم بأنها هي ليلة 27 أو 21 فدون ذلك خرط القتاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بها للأمة بشيء، وقد قال للأمة رفعت وعسى أن يكون خير. وفي الحقيقة تطمئن النفس كثيرا خاصة بعد ولع المتأخرين، حتى بلغ ببعضهم يقول أنها كل ثلاثاء، وبعضهم من يقول كل اثنين، وأن ليلة الثلاثاء من أول العشر ونحو ذلك من الخلط والخط الذي لا أصل له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإشغال العامة وإرباكهم بالغرائب والمغربات، هذا يقتضي أن نرجع إلى الأصل، وهو أن نقول للناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر، بمعنى أن الشرع قصد أن يجتهد الناس في العشر الأواخر، ولذلك تجد البعض يهمل ليالي العشر ويأتي في ليلة معينة كليلة 27 أو ليلة 21 أو ليلة 25 ويشتغل بها مع إمكان أن يحيي الليالي كلها، وهذا مخالف للسنة. لكن لو سألنا شخص وقال ليس عندي إلا ليلة واحدة فبماذا تدلوني؟ يدله كل شخص بما غلب على ظنه. نعم، أما أن يجعل هذا الأمر وهو التحديد أشبه بالجزم والقطع ويصبح الإنسان متفرغا بقصد هذه الليلة بعينها فيما ترجح عنه ففي النفس منه شيء، لأن الله أخفى ساعة الجمعة من بين الساعات لكي يجتهد في اليوم كله، وأخفى ليلة القدر من بين الليالي لكي يجتهد في الليالي كلها وهي ليالي العشر، وأخفى اسمه الأعظم من بين أسمائه سبحانه لكي يجتهد في دعائه وتوحيده وتمجيده وسؤاله بأسماء الحسنى. وقال بعض العلماء إنها ليلة 29 بقول عليه الصلاة والسلام تحروها، ومن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وآخر العشر الأواخر 29 وهو قول بعض السلف. وقال بعض العلماء أنها ليلة 22 بقول عليه الصلاة والسلام في سابعة تبقى، في وقيل إنها ليلة 24 بقوله في سادسة تبقى، وقيل إنها ليلة 28 بقوله لثالثة تبقى، لأن ليلة 28 يبقى بعدها ثلاث ليال وليلة 26 يبقى بعدها ثلاث ليال. فالمقصود أن العشر الأواخر وترا وشفعا كلها محتملة لليلة القدر. وترها محتمل لقوله تحروها فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر، ومن قال إنها محتملة وهي أيضا محتملة للشفع لقوله في ثالثة تبقى، في واحدة تبقى، في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سبعة تبقى، فإنها لا تكون كذلك إلا بالشفع، لأن العدد الشفعي يبقى بعده الوتري. فأنت إذا تأملت ليلة 26 يبقى بعدها ثلاث ليال، وإذا تأملت ليلة 28 يبقى بعدها ليلة واحدة، وفي واحدة تبقى ليلة 30، وثالثة تبقى ليلة 28، وخامسة تبقى ليلة 26، وهكذا. فأصبحت العشر الأواخر كلها محتملة، وهذا هو الذي يوفق له السعيد أنه يجتهد في العشر كلها. ثم هل لهذه الليلة أمارات وعلامات؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أرأيت لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقالت أريت، فأثبتت أن لها دلائل وعلامات، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك كان أبي رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عن في الصحيح أنه كان يقول إنها ليلة 27 وأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها وأنها ليلة بلجة، وقالوا إنه لا يرمى فيها بالشهب. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين، منها ما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في إسناده وبعضها يقبل التحسين، فما صحح وحسن يعمل به، والذي لا يصحح ولا يحسن لا يشتغل به ولا يعبى به. لكن هناك ما يكون في حكم الدليل الشرعي، مثل قول بعض من ليلة لا يرمى فيها بشهب، والسبب في هذا أن الله عز وجل قل تنزل الملائكة، وإذا كانت الملائكة تتنزل فالشياطين تفر ولا يستطيع أن يركب بعضهم بعضا، لأن السماء قد فتحت أبوابها لنزول الملائكة. هذه علامة مستنبطة، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم كما حكى غير واحد من العلم رحمه الله حكى شيخ الإسلام في الشرح العمدة على أنهم يقولون أنه لا يرمى فيها بشهب، مرادا بذلك ما يكون من تنزل الملائكة وفرار الشياطين منها. فقالوا من العلامات المستنبطة من هذا أنه لا يرمى فيها بالشهاب ولا يجد الوحشة، لأن الأرض مليئة بالملائكة والملائكة معها السكينة، وإذا تنزلت الملائكة حصلت السكينة فيحصل في ليلتها نوع من السكينة والطمأنينة. فهذه كلها تقوي أن لها علامات وأن الإنسان قد يشعر بها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمنا من فضله وأن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على نحو من يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال الإمام أبو عيسى:
هذا من الجمع عند تعدد الروايات يجمع. والإمام الشافعي من أئمة العلم ودواوين العلم رحمه الله برحمة الواسعة، وإمام مجتهد، جعل ما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم في 21 و23 و25 و27 و29 والليلة الأخيرة من رمضان. قال: إن هذا التعدد يخرج إن صحت الرواية به على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتماس، هل ليلة القدر تلتمس ليلة 21؟ فأجاب بنعم. ثم هل تلتمس ليلة 23؟ أجاب نعم. ففهم الصحابي أن معناها أن ليلة القدر في 23 أو 25 أو 27. هذا وجه من أوجه الجمع، لأنه يصعب جدا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أثبتها في ليالي معددة، لأنها ليلة ليالي متعددة لأنها ليلة واحدة. وجعل العلماء كثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت العلماء يختلفون في وجه الجمع، حتى مسلك من يقول إنها تتنقل بني على هذا. قال: ما نستطيع نجمع إلا أنها في سنة تكون 21 وفي سنة تكون 23 وفي سنة تكون 25 على التفصيل الذي بيناه. ومنهم من سلك هذا المسلك كما سلك الإمام الشافعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والسؤال عن الالتماس التماس الليلة، والتماس الليلة أصلا العشر الأواخر كلها محل لليلة القدر، كلها محتملة. فمعنى ذلك أنه إذا سئل عن أي ليلة فإن معناه أنه يحتمل أن تكون تلك الليلة ليلة القدر، فيقول نعم، أي أنها تلتمس في تلك الليلة. وهذا يؤكد ما ذكرناه أنه لو ترك الناس على التماسها في العشر والاجتهاد في العشر وطلب السنة بإحياء العشر لكان أولى وأحرى. نعم.
قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21.
هذا على حديث أبي موسى الأشعري أبي سعيد الخدري، ويعارض حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين في ليلة 23، ومن هنا صار إشكال في 21 مع 23. لكن عند النظر لا شك أن 27 هي من أقوى من ناحية الاجتهاد الذي ذكر في هذا المسألة، 27 أرجعها وأقواها، والأدلة التي ذكروها وما أشاروا إليه من أقوى ما يكون. لكن 21 تلي 27 وقد عرضها ليلة 23 وهي دون 21. نعم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول: أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال رحمه الله:
27 قال أبي بن كعب يعني عدة استئناسات ما ذكروها أنها صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، وهذا راجع إلى أن الملائكة قد ملأت الأرض ثم ينتهي صعودهم على طلوع الشمس وهو نهاية الليلة، لأن الله عز وجل أخبر أن الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر بما يتنزل فيها، والصعود يستمر إلى طلوع الشمس صعود الملائكة، فعندها ينطفئ شعاع الشمس عند الإشراق، وهذا الذي جعل العلامة عند الإشراق يجعل الصحابة رضوان الله عليهم علامة مأثورة عن السلف أن الشمس تصبح لا شعاع لها، يعني يختلف إشراقها عن إشراقها في بقية أيام السنة للمعنى الذي ذكرناه. وأيضا قالوا لما ذكرناه في عد آيات عد كلمات سورة القدر، وكذلك أيضا مما استأنسوا به أنه كثيرا ما يكون العطاء عند آخر العمل، ولذلك تجد المصلي إذا صلى قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، متى؟ إذا قرأ التشهد وأراد السلام. فالغالب أنه يكون الأمر على نهاية العبادة أو قريبا من نهايتها، ولذلك قبل انتهاء الحاج يمضي إلى مكة ويطوف، ثم بعد ذلك يقف بعرفة، ثم يأتي يوم النحر. وإذا نظر أن العبادة قبل نهايتها ليلة النحر يكون صبيحتها التحلل، ومن هنا شرع في موقف المشعر الذي لا يفوت حاجا غالبا. عرفة قد يفوتها النهار وقد يفوتها الموقف ويدركها قبل طلوع الشمس، وفضل الله عظيم، هذا حاج. ولذلك جعل بعض العلماء الوقوف بالمشعر من أعظم ما يكون الذي يستخف به الكثير، حتى مذهب بعض الظاهرية من أركان الحج، لأنه قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات من أي ساعة من الليل أو النهار ووقف موقفنا هذا. ولذلك الوقوف بالمشعر أمر عظيم، حتى قال بعض السلف والله لقد وقفت في هذا الموقف أكثر من 60 عاما أسأله ألا يجعله آخر العهد، وإني أستحي أن أسأله هذه السنة، ثم ذهب ومات، ما شاء الله أن يمده بعمره. فغالبا ما يكون قريبا من الانتهاء، وبعد صبيحة النحر يكون التحلل، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. 27 قريبا من هذا ما يستأنس، ما هو يعني شيء جازم. ما نرجع للذي قلنا أن بعض المستأنسات هذه من الأشياء التي يمكن أن لأنه إذا اعتكف 21 تكون في أول الأمر، وغالبا ما تفوت الناس، وغالبا ما يتبين فيها العامل بعمله والمجد في جده والمطيع في طاعته، وغالبا النفحات ما تأتي إلا بعد الأناء والتعب. 27 في الوتر قريب من الأخير، لذلك ما يصل الإنسان إليه إلا وقد قضى آخر الوتر. ونرجع إلى الأصل، الأصل أنها في الوتر، أنها في العشر الأواخر، التمسوها فمن كان متمسها فليلتمسها في العشر الأواخر، هذا هو الأفضل حقيقة دل الناس. لكن لو أن شخصا ضاقت عليه الليالي، لو أن شخصا مثلا احتاج، قال ظروفي ما تساعدني وعندي ضيق وعندي كذا، وبالمناسبة كلمة ظروفي ما تساعدني ما فيها حرج، يظن البعض أن هذا يؤثر في القضاء والقدر. الظروف المراد به الأمور التي تحيط به الإنسان من شواغله، كما لو قال لا أستطيع للشغل أو أنا مشغول، نفس المعنى. ويقول مثلا ما تساعدني ظروفي وما تساعدني أموري، فلا بأس أن يقال لهم مثلا القول بأن 27 من أقوى الأقوال وأرجى ما يكون، هذا إذا كان الإنسان يعني في ضيق من أمره. أما الأصل فإن الإنسان يجتهد في العشر كاملة، وفيها خير كثير وفضل عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال رحمه الله: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتبتلوا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا المعنى الذي قلنا، فخشي أن يخبركم فخاف أن يخبركم فتتكلوا. الناس عندهم اتكال ويتركون ليالي العشر كلها، يعمدون إلى ليلة مخصوصة فيحيونها ويتركون ما قصد الشرع، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورفعت وعسى أن يكون خير، وعسى هنا للتحقيق، لا شك أن فيها خيرا. فذكر في هذه الرواية عنه رضي الله عنه أن بعض العلامات، طبعا سياق الحديث يدل على أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوله أنها تطلع صبيحتها لا شعاع لها من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكده ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في 9 يبقين وفي 7 يبقين وفي 5 يبقين وفي 3 أواخر ليلة. قال رحمه الله: كان أبو بكرة رضي الله عنه يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الوتر الثاني في العشر الأواخر، الوتر الأول في الوتر من العشر الأواخر، والوتر الثاني الذي رواه أبو بكرة في ثالثة تبقى أن الوتر المراد بما بقي، لأن الوتر يأتي على وجهين، الوتر العددي حينما يأتي ابتداء والوتر انتهاء، لأن تقول واحدة تبقى وثلاث تبقى وخمس تبقى وسبع تبقى، فحينئذ يكون باعتبار النهاية. فإذا نظرت إلى الوتر ابتداء فهو الوتر العددي 21 23 25 27 29، وإذا نظرت إلى الوتر العددي فهو 22 و24 و26 و28 وليلة 30. هذا بالنسبة وهذا يجعل أن العشر كلها محتملة. نعم.
قال رحمه الله باب منه. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح غريب.
في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي العشر الأواخر ما لا يوليه من ليالي رمضان الأخر بل من ليالي العام كله، ولذلك كان إذا دخلت عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه، إشارة وكناية إلى الجد في الطاعة والمثابرة والزيادة من التقرب إلى الله عز وجل بإحياء الليل. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في صوم في الشتاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن غريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري.
الغنيمة الباردة العرب تصف الشيء بكونه باردا لأن منطقتهم حارة في جزيرة العرب، وكان المكان البارد والمطعوم المشروب البارد من أحب الأشياء إليهم، فابتدأوا بوصفه للأشياء الطيبة حتى توسعوا فيه، فقيل غنيمة باردة وحالة باردة ونحو ذلك، يقصدون به السعة وأن فيها الخير الكثير، الحال الذي فيه الخير الكثير فيعبرون عنه من هذا الوجه. وقوله أنه غنيمة باردة لأن الشتاء فيه صفتان، الصفة الأولى طول الليل والصفة الثانية قصر النهار، فطول الليل يعين على القيام قيام الليل، فيسعد به قوام الليل ورهبانه لأنهم يتمتعون ويستمتعون ويتلذذون بتلاوة كلام الله عز وجل وإصابة أكبر حظ من إحياء الليل، وفي ذلك لذة يعرفها من يعرفها، ونسأل الله من فضله العظيم. وثانيا صباح النهار يكون قصيرا فالصوم أسهل ما يكون، وحينئذ صار غنيمة باردة سهلة وميسرة وفيها سعة للإنسان، هذا وجه وصفه بهذه الصفة. فلو لم يصح فيه الحديث لكن المعنى صحيح أن الشتاء أرفق بكثير من الصيف، وفي الصيف مصالح لا تقضى في الشتاء وفي الشتاء مصالح لا تقضى في الصيف، فسبحان من جعل الخير في كل وقدره فأحسن تقديره سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء وعن الذين يطيقونه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه.
ترجم المصنف رحمه الله لهذه الآية من سورة البقرة في سياق الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها فضله برمضان، فريضة رمضان ومسائله، فآيات البقرة من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخرها تدل على المسائل والأحكام المتعلقة برمضان، منها هذه الآية. نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف العلماء في هذه الآية على وجهين مشهورين، قيل إن هذه الآية منسوخة وقيل إنها محكمة. فالذين يقولون إنها منسوخة يقولون إنها كانت في أول الأمر يخير الإنسان بين الصوم وبين الإطعام، فإن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ ذلك بعزيمة الصوم بقوله تعالى في الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر الله عز وجل الحاضر المقيم الصحيح أن يصوم شهر رمضان، وبهذا نسخ كما أشار المصنف رحمه الله في الرواية التي ذكرها، وحينئذ تكون الآية منسوخة. والقول الثاني هو قول حذر مما ترجمان القرآن عبد الله بن عباس أن الآية محكمة، وأنها من خلاف التنوع، أنها في الأول كانت لنوع من الناس ثم بعد ذلك بقيت في الشيخ الكبير والضعيف والمسن والمريض الذي لا يستطيع الصوم فعليه الإطعام، فبقي الإحكام في قوله من شهد منكم الشهر فليصم أصل لجميع الأمة، واستثني منها الذين يطيقونه، وقرأ يطوقون من الطوق، ومعنى ذلك أنهم يجدون العناء والمشقة في صيامه كالشيخ الكبير والمرض الزمن الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه ونحوهم. وفي حكم ما قدمنا من مسألة الحامل والمرضع على التفصيل الذي ذكرناه في بابه، المقصود من عباس رضي الله عنه ما يرى أنها محكمة وليست بمنسوخة، والأصل الإحكام حتى يدل الدليل على النسخ، ولكن النسخ قول النسخ هو مذهب الجمهور وهو أقوى. صحيح أن الأصل الإحكام لكن القول بالنسخ أقوى، وأن الأمر كان على التخيير ثم نسخ بالعزيمة. يستفاد من هذا أيضا مثال على النسخ، نسخ الأخف بالأثقل، لأن الإطعام أخف من فرضية الصوم، لأنه كان في الأول مخيرا بين الإطعام بين أن يصوم، ثم أصبح الصوم عليه لازما فصار من النسخ الأخف بالأثقل، وهذا مثال ثاني عليك. نعم.
قال رحمه الله: باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنتدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد وحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنتدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان فذكر نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، هو مدني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
أشار المصنف رحمه الله بهذا الحديث إلى مسألة من عزم على السفر هل يأخذ بالرخص بعد أن يستقر ويثبت سفره بالخروج فعلا، أم أنه يأخذ بالرخصة بمجرد النية. وظاهر القرآن يدل على أنه لا بد أن يكون على حال السفر، قول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلا رخصة له إلا بعد أن يكون على السفر حقيقة، بمعنى أنه تلبس بالسفر. وأكد هذا النظر الصحيح، لأن الصلاة لا تستباح بمجرد النية. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنهما في منسكه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس أنه سيحج، فتقاطر الناس على المدينة حتى امتلأت بهم السكك كما يقول جابر رضي الله عنه. فلاحظ أنه يريد السفر إلى مكة، وجاءوا وهم يعلمون أنه سيخرج إلى مكة. قال رضي الله عنه في الرواية أنه صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فلم يترخص برخصة السفر إلا بعد أن تلبس بالسفر والخروج. ومن هنا الأصل بالنقل في ظاهر القرآن وظاهر والنظر الصحيح يقتضي أنه لا رخصة في الفطر إلا بعد أن يتلبس بالعذر حقيقة. وأما بالنسبة للوجه الثاني ثم أكدوا هذا لأن أنس رضي الله عنه قال أنها سنة، لما سئل أنها سنة قال نعم أنها سنة. وهذا يحتمل وجهين، يحتمل أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل ذلك بالروايات الصحيحة، أنه قبل خروجه من المدينة في سفره أفطر، بل رواية في الصحيحين تخالف هذا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام حتى بلغ كراع الغنين، وأنه ما أفطر عليه الصلاة والسلام إلا بعد أكثر من 8 مراحل، لمن يعرف المنازل بين المدينة ومكة، لأن كراع الغنين ما لا يقل عن 7 ليالي أو 8 ليالي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صائما فيها كلها. فمتى وقع الفطر؟ وهذه الرواية في الصحيحين. وهذا الحديث فيه الإشكال من جهة السند والإشكال من جهة النظر، ولذلك لم يعمل به جمهور الأئمة والعلماء من الأئمة الأربعة. وعن الإمام أحمد رواية وبعض أهل الحديث أن المسافر يترخص قبل خروجه للسفر، وهذا مشكل جدا، لأنه يضعفه مما يضعفه أنه ربما طرأ له طارئ فامتنع عليه السفر، وحينئذ يترخص هو على شك، يحتمل أن يسافر ويحتمل أن لا يسافر، وإن كان غالب ظنه في نفسه أنه سيخرج، لكن العبرة بالحال، لأن الأحكام الشرعية تعلقت بصفة موجبة للمشقة غالبا، وهذا لا يكون غالبا في معهود الشرع إلا بعد التلبس بالعبادة والدخول فيها، فيقوى فيها اعتبار الظاهر لا اعتبار الباطن. الباطن هو النية، وعلى القول بأنه يفطر بمجرد نيته هذا اعتمال للباطن وإلغاء للظاهر، الظاهر حاله ليس حال المسافر. ثم لو قلنا إنه يترخص بالرخص قبل أن يخرج، فهذا يحتمل كما ذكرنا أن ينقض نيته أو يتخلف عن سفره. فلما كان قوله أنه من السنة يحتمل أمرين، يحتمل أن أنس رضي الله عنه فهمه سنة، ويحتمل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحابي إذا قال من السنة الصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أنه سنة، لكن لما عارض ظاهر القرآن وعارض الأصل فحينئذ قوي الاحتمال الآخر، يحتمل أن أنس رضي الله عنه فهمه واستنبطه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولهذا ترجح قول جمهور العلماء أنه لا يتلبس إلا إذا كان على السفر حقيقة، فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس ويمال إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كفة الصائم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرف إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف مضاعف، ويقال عمير بن مأموم أيضا.
هذا الحديث ضعيف، وضعف فيه حتى سندا ومتنا، فإن البخور له جرم وله مادة وتختلط باللعاب وتؤثر فيه، فيجد طعمه ويجد نكهته ويؤثر هذا في صومه. وقد يستشكل البعض يقول: كيف طيب هذا مما لا يؤكل ولا يشرب؟ نقول: لو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا حتى لو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو شجرة فلينضغ. لحاء الشجر ما يؤكل، ليس محلا للأكل، ولذلك تقول المادة الغريبة إلى الجسم مؤثر، وهذا أصل في السنة. ومن هنا إذا تؤمل الدخان وتؤمل البخور فإنه يوجب الفطر، لأنه مادة تخالط اللعاب وتؤثر، وهذا مستقر حتى عند الخبرة والأطباء، فاستنشاقه والقصد لاستنشاقه مؤثر. وعليه فإن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. قال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء. واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي. قال الشافعي فكل عمل لك أن تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.
هذه المسألة تتعلق في المعتكف إذا نقض اعتكافه وكان تطوعا ونافلة فلم يكن فريضة عليه. وهذه المسألة أيضا هي في الأصل راجعة للمسألة التي تعرضنا لها قبل أبواب، وهي مسألة هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض أو لا. وحكى المصنف رحمه الله فيها المذهبين الرأسين عن الإمام الشافعي ومالك، وإلا فالإمام مالك معه الإمام أبو حنيفة والشافعي معه أحمد. بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها في مسألة فطر المتطوع بالصوم، وقلنا إن الأقوى أن المتطوع لا يلزمه إلا الصوم بالشروع، وأن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض، وأجبنا عن دليل من قال بوجوبها. فعلى القول الذي يقول إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، يقول إنه إذا نوى الاعتكاف وكان نافلة ودخل فيه تعين عليه أن يتمه، ومن هنا يلزمه أن يقضي. وخرجوا على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكافه. والواقع أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف محتمل أن يكون على صفة الكمال أو يكون على صفة اللزوم. ولما كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل العمل أثبته وهو عليه الصلاة والسلام في العمل ليس بواجب عليه، فيكون قضاؤه من هذا الباب، أنه عليه الصلاة والسلام قضاه استحبابا لا حتما ولا إيجابا. وعليه فإنه لا يقل الاستدلال بهذا الحديث على وجود قضاء الاعتكاف، وإنما هو أفضل وأكمل كما بينه المصنف رحمه الله في قول من قال به. نعم.
هذا رحمه الله باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة ترجم له المصنف في صيغة السؤال هل يخرج معتكفه أو لا. وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم يريدون بعض التراجم على صيغة السؤال، وإما لعدم الجزم بحكم في المسألة ولا يترجح عنده شيء، أو أراد أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه يقول بالقول أو لا يقول به. ودل حديث عائشة على مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني إليها رأسه كما في الصحيح فترجله وهي حائض وهو في المسجد، ترجله له عليه الصلاة والسلام، وكان لا يدخل بيته إلا من حاجة. ففيه هاتان الجملتان، الجملة الأولى في إخراجه عليه الصلاة والسلام لرأسه وترجيلها رضي الله عنها وأرضاها لرأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن أولا على أنه لا ينقض الاعتكاف خروج جزء من البدن، وأن خروج الجزء لا يأخذ حكم الكل، خروج الكل. ومن هنا لو قال والله لا أدخل الدار فأدخل قدمه أو أدخل يده وتناول شيئا في الدار فإنه لم يحنث، إلا إذا كانت هناك نية بأنه لا يدخل الدار لأخذ غرض، فحينئذ يصبح الأمر تابع إلى المعنى، وهذا مقرر في باب الأيمان كما سيأتينا إن شاء الله. فالأصل يقتضي أن خروج الجزء لا يقتضي لا أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ومن فوائدها أنه لو مرت امرأة بين يدي المصلي على قول من يقولنا تقطع الصلاة، فإنه لو مر جزءها كأن تناولت شيئا من بين يديه فإن ذلك لا يؤثر، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وقف على هذا من المسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه ولم يعتبر هذا ناقضا للاعتكاف. ثم تأمل رحمك الله فقه هذه الفقيهة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها، فلا فضل الله فاها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لا فضل الله فاها وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حينما تنظر إلى هذه الكلمات العجيبة البديعة والترتيب الجميل، حينما تقول كان يبني إلي رأسه كما في الرواية الصحيح ما يخرج رأسه لأجل أن يرجله، ثم تقول وكان لا يخرج من المسجد إلا لحاجته، فكلك الجملة كل الجملة الأولى مرتبة على الثانية، لأنك ما تستطيع، لأنه قد يقول قائل إنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه إذن يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد، فقالت وكان لا يخرج من المسجد إلا لحاجته، فدلت على أنه استثناء، فجاءت بالمستثنى قبل المستثنى منه تقريرا للحكم. وهذا من أجمل وأبدع ما يكون في بيان المسائل وتوضيحها. ففرق بين يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا من حاجته وكان يبني إلي رأسه، لأن هذا هو الأصل، أن تأتي بالأصل ثم تستثني منه. لكن لما كان المقام عندها مقام تضييق وفهمته من الشرع وفقهته من الشرع، جاءت بالرخصة الضيقة أولا، وكأنها حالة مستثناء، وكأنها حتى لو تريد أن تقول ما يخرج إلا الرأس من دون بقية الجسد كان تشير بهذا، ثم بعد ذلك تأتي وتقول وكان لا يخرج من المسجد إلا وكان لا يدخل البيت إلا من حاجته. وهذا كله قصدت بالجملة الثانية تأكيد أنه لا يجوز للمعتكف الخروج. أجمع العلماء رحمهم الله على أن حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد، وأنه إذا نقض هذه الحقيقة بالخروج من دون حاجة ولو للحظة واحدة انتقض اعتكافه. ومن هنا العبرة بالخروج بخروج الجسم ولو لأقل لحظة ولو لطرفة عين، وهذا أصل عند العلماء كلهم متفقون أنه إذا خرج المعتكف من دون حاجة ولو للحظة واحدة بطل اعتكافه، فالحكم عندهم على بطلان الاعتكاف بمجرد خروج الجرم. وهذا يقضي عليه مسائل، منها مسألة تحية المسجد، البعض يقول إذا خرج اللحظة يسيرة ثم عاد لا يصلي تحية المسجد، وهذا خلاف الأصل الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تحية المسجد على الدخول كما علق الاعتكاف على اللزوم. ومن هنا قال إذا دخل أحدكم المسجد، فإذا وجدت الصفة التي هي في سياق الشرع يوجد المشروط وهو كونه يلزم بالأصل وهو وجوب وهو أداؤه لركعتي التحية، فهو ملزم شرعا بالبقاء في المسجد بمجرد خروجه ولو للحظة نقض اعتكافه، فإن كان اعتكافا واجبا فقد أفسده، وإن كان اعتكافا نافلة فإنه يلزم أن يجدد النية من أجل أن يصيب ما بقي من الاعتكاف. إذن الأصل لزوم المسجد، والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أنه لا اعتكاف إلا إذا كان في المسجد، فدل على أنه لا اعتكاف إلا إذا كان في المسجد. وقال طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فجعل المسجد محلا للاعتكاف، فإذا خرج ببدنه كاملا عن المسجد من دون حاجة نقض اعتكافه. ثانيا أنها استثنت، قالت رضي الله عنه يبني إلي رأسه فأرجله، في دليل على التوسع للمعتكف أن يتنظف وأن يحسن من حاله وهيئته، وأن هذا لا يخالف الاعتكاف، وهذا من سماحة الدين ويسره، خاصة وأنه إذا جلس في المسجد يطول وقته فربما يؤذي المصلين. ومن هنا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا عظم النتن عليه وأذى أنه يخرج في النفس منه شيء، لأن هذا الباب لو فتح تجد البعض يسترسل فيه بشكل عجيب، وقد رأينا من بعض طلبة العلم من يفعل ذلك، نسأل الله السلامة، بمجرد ما يجد كلاما لبعض العلماء ولو على أقل شيء يسترسل فيه، تجد مثلا يقول المعتكف إذا تغيرت رائحته أو أنتن فإنه يؤذي من بجواره فيخرج لأجل أن يستحم أو يغير ثيابه، فيجوز له الخروج من أجل ذلك. تجده بمجرد ما يحس من نفسه أنه تغير يخرج. والواقع أن العلماء كلامهم دائما يحتاج إلى ضبط وتحريض، وأن مراد ما يحصل به الحرج والأذية، مع أنه بإمكانه أن يتلافى ذلك. وإذا كان الوضع عاما مثل ما كان في القديم، المساجد لا فيها مراوح ولا مكيفات، ويجزم الإنسان قطعا لأنه لا بد من حدوث الصنن وحدوث الأذى بالعرق أو العطر كما يقولون، لا بد من وجوده، هذا أمر مجزوم به، في خاصة في شدة الحر. وقد أدركنا إلى عهد قريب كان الحرم النبوي ليس فيه إلا المراوح، وكنا نرى الشيء العجيب، يعني ما هذا، الناس لا بد لهم من هذا. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع صاحب ثوم البصل، ولم يمنع الإنسان إذا عرق من المسجد، إنما يستفاد من جهة المعنى في بخر الفم أو الحالات الخاصة. نعم، أما أن يجعل أصلا عاما والشرع ألزمه بالبقاء، فإننا نقول في هذا ضيق، ونضيق على الناس، ولا نستطيع أن نجعل الأمر مرسل، نقول بمجرد ما تتغير رائحة يخرج من المسجد، لأن خروج المعتكف مشدد فيه، فالأصل أنه يلزم المسجد ولا يخرجه. وعليه فإنه لا يخرج، يجوز له أن ينظف من هيئته وشارته، لأنها رجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم له لمة، كما قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت ذي لمة في حلة أبهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضرب شعره إلى منكبه صلوات الله وسلامه عليه، والشعر إذا طال يحتاج إلى تعهد. فكذلك من فوائده خدمة المرأة لزوجها، إذ إنها خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بالمعروف، وهذا ليس بلازم عليها أن ترجل شعره، لكن هذا من العشرة بالمعروف، فرجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يزيد الألفة والمحبة بين الزوجين. وفي قولها: كان لا يدخل بيته إلا من حاجته، أي حاجة الإنسان، كما فسرها سفيان وغيره أن المراد بها قضاء الحاجة من البول والغائط. ثم ضيق بعض العلماء في البول، فقالوا: إذا استطاع أن يبول في قارورة دون أن يخرج من المسجد فإنه يبول ولا يخرج من المسجد. كل هذا نذكره لكي نبين حرص العلماء على الأصل الشرعي، وهو لزوم المسجد. وهذا يقع كان في القديم، أمر فيه سعة، يمكن أن يبول في قارورة ودون أن يلوث المسجد ودون أن يضر به. وكان صلى الله عليه وسلم له المبولة، كانت تضع تحت سريره بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، ويبول في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ويرمى البول خارج البيت، فهذا لا يؤثر. كذلك إذا أمكنه أن يتوضأ داخل المسجد فإنه يتوضأ داخل المسجد، لا يخرج إلا من حاجة ماسة، وهي البول والغائط. واختلف في الأكل، فإذا أمكنه أن يجد الأكل الأسودان التمر والماء ما يخرج، أما إذا أراد نقول الزبدة هذه هذا شيء آخر. فإذا أراد أن يعني يستكفي وأمكنه بالتمر والماء فإنه يستكفي، أما إذا لم يجد طعاما وصعب عليه ولا بد له من الخروج فحينئذ يخرج. فإن خرج فإنه يخرج بقدر الحاجة، وما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. فإن وجد عنده مطعمان أو مكانان يمكن أن يأكل فيما أحدهما قريب والآخر بعيد، لا يجوز له أن يذهب إلى البعيد ما يمكن القريب. ولو أمكنه أن يقضي حاجته في دورة قريبة ودورة بعيدة، لا يجوز له أن يذهب إلى البعيدة دون ما أمكنه أن يقضي في القريبة، وقس على هذا. لكن لو كانت الدورة القريبة إذا وقف فيها طال الوقت بانتظار أن يدخل لقضاء حاجته، والدورة البعيدة لا يجد فيها ذلك فاضية، هذه موجودة الآن من مسائل النازلة، فهل ينظر إلى الوقت؟ كان بعض مشايخنا رحمهم الله يقوي أنه ينظر إلى الوقت ولو أن يذهب إلى البعيدة مع إمكان القريبة، لأنه يحصل في الوقت ما لا يحصله في القريبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة وشهود الجمعة والجنازة المعتكف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشجع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. فقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، وراه للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقال لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم الاعتكاف، هو قول مالك والشافعي. فقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة رضي الله عنها. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض.
في هذه الجمل إشارة إلى أقوال لأهل العلم، إلى محل الإجماع ومحل الاختلاف. محل الإجماع قال اجتمعوا على ذلك، وصيغة اجتمعوا من صيغ الإجماع الصريحة القوية، أجمعوا واجتمعوا واتفقوا من الصيغ القوية، ودونها قولهم لا خلافة ولا نعلم مخالفا ولا يعلم مخالف. وبين رحمه الله الأقوال في المسألة في مسألة يخرج. أما بالنسبة لعيادة المريض وتشييع الجنائز، فقد ثبتت السنة على أن المعتكف لا يعود مريضا. قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمر بالمريض تسأل وهي مارة ولا تعرج عليه، وفيه مرفوع حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، أنه لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز. وذكر المصنف رحمه الله مسألة إذا اشترط ذلك، فقال اشترط إذا توفي أحد من قرابتي أن أخرج، أو دخل وفنان المريض فقال إذا توفي فإني اشترط أن أشهد جنازته، أو إذا أدخل المستشفى اشترط أن أعوده أو أزوره. قالوا يجوز له ذلك، كما حكى رحمه الله عن إسحاق وعن إمام أحمد أيضا في مذهب الحنابلة ذلك، والجمهور على منعه، وهو مفرع على مسألة الاشتراط في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبضاعة رضي الله عنها أهلي واشترطي إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطي. فقالوا إن هذا أصل في صحة الشرط، ثم قاسوا الاعتكاف على الحج، فصار من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. أما لو صحح أو ترجح عند الإنسان القول بصحة الاشتراط في الحج عموما وقاس عليه هذه المسألة فله وجه، وهو قول من ذكر رحمه الله من السلف. أما من حيث الأدلة والترجيح قد بينا غير مرة، وسيأتينا إن شاء الله في الحج بيان هذه المسألة وتفصيلها وقال العلماء فيها، وأن الصحيح أن الاشتراط في الحج مخصوص بالشخص الذي يدخل أول ما يدخل وعنده عذر، كأنه كلف نفسه وحمله ذلك، لأن ضباعة كانت مريضة قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فلما جاءت في حال الضعف ودخلت وهي شاكية أعطيت هذه الرخصة، بدليل أن الأصل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلم يجعل الله عز وجل المرض عذرا بل أوجب فيه الفدية، وهذا أصل عند العلماء. ولذلك إذا ساق كل دليل مساقه وجعل كل دليل في موضعه وفهم على الأصل فإنه لا تتعارض الأدلة، ولأن الاشتراط يفوت هذا الأصل. ولذلك تجد البعض حتى يشترط، المرأة تشترط تقول حتى إذا حاضت، وتجعل هذا الأمر كأنه خروج من النسك. أما من حيث الأصل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج مع نسائه ويحج معه نساء المؤمنين، ولم يقل لامرأة واحدة اشترطي، ولم يقل لأحد اشترط، ولم يقل كما يقول بعض الفقهاء إذا جاء إلى الميقات فإنه يشترط ويقول حبسني حابس محل حيث حبسني. والسنة إذا أخذت كما وردت ودقق في النظر فيها وأعملت مع الأصول الواردة يستقيم الأمر، أن الاشتراط جاء على الصفة التي ذكرناها أنها جاءت تريد الحج وهي شاكية، فكلفت على نفسها وحملت نفسها، وهذا مذهب المالكية والحنفية واختيار بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن الاشتراط مخصوص لهذه الحالة، وإلا فالأصل أن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، والاشتراط ينقض الإتمام ويخالف هذه الآية، وليس هناك عبادة أمر بإتمامها ولو كانت فاسدة إلا الحج والعمرة من حرص الشرع على إتمامها، حتى لو أفسد حجه وعمرته بإجماع العلماء أنه يتم، ولذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة الرجل الذي جامع أنا أنه يتم حجه وهو فاسد، وهذا كله يدل على أن الأصل إتمام الحج، والاشتراط يخالف هذا الأصل، مع أن الأصل مستنبط من دليل الكتاب ومنتزع من دليل الكتاب، فلما جاء الاشتراط مخالفا للأصل وجب أن يتقيد بالصورة الواردة. هذا وجه، هذا وجه أن يخص به. فإذا نظر إلى الاعتكاف فإن الأصل بأنه ملزم بإتمامه على الوجه المعتبر، والاشتراط فيه ضيق. فإن قيل بصحة الاشتراط فحينئذ لو اشترط أن يعود المريض كما ذكرنا ويشهد الجنائز فلا إشكال ويجوز له ذلك ويخرج على الصفة التي اشترط عليها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجوشي عن جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساء فقام بنا حتى تقوفنا ثلاث. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري بن مبارك والشافعي. وقال الشافعي: هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن مبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. قال رحمه الله: الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهم.
قيام رمضان وقيام الليل ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنن فيه، وظاهر الدليل في الكتاب إطلاق القيام، حيث لم يحد بعدد معين يلزم الإنسان بلزومه ويصبح فرضا عليه. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يذكر عددا معينا. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولم يحد في ذلك عددا معينا. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولم يبين عدد ما قاموا به. لا غير ذلك كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لم يحد القرآن حدا معينا يلزم الإنسان به في القيام، بل جاءت النصوص في الآيات والآيات مطلقة دون تقييد بعدد معين. هذا هو الأصل، أن طالب العلم يأخذ الأدلة بجميع أنواعها في الكتاب والسنة حتى يفهم أين مساء الشرع وماذا يطلب منه وما هي السنة التي يستطيع أن يعمل بها ويدعو إليها. أما السنة فإنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الإطلاق، وليس في القول حديث واحد أمر الناس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين من الركعات، أولها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السنام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ولم يقل 11 ركعة، بل قال هذا الحديث عند دخوله للمدينة تأمل قبل أن يراه أهل المدينة، وقبل أن يعلموا كم سيصلي من الليل، وقبل أن يطلعوا على قد صلوا بالليل والناس نيام، لم يحدهم بعدد معين. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي خاطب فيها الصحابة قيام الليل سئل عن قيام الليل، عن صلاة الليل كما في صحيح مسلم وغيره، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة الآن السؤال سئل كيف صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وسع على الأمة، ما حدهم بعدد ألزمهم به. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، قال بعضهم هذا مطلق يقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف عند علماء الأصول تقييد بهذه الطريقة. التقييد يكون الأصل مانعا ويأتي ما يدل عليه فتحمل على صيغة الوارد، أما أن يأتي دليل كتاب ودليل سنة قولي ويأتي صريحا في مقام السؤال، يعني حينما سئل عن صلاة الليل هل يعلم الصحابي عدد الركعات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول يحمل المطلق على المقيد، السائل يسأل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حمل المطلق على المقيد هذه قواعد أصولية، لكن تأمل السؤال يسأله صلاة الليل يا رسول الله أريد أن أصلي الليل ما هو الهدي ما هو السنة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى 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 مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. نحن نشدد على هذا، ليس عندنا إشكال أنك تلتزم السنة 11 ركعة على العين والرأس وتصلي 8 ركعات على الصفة الواردة أو 13 ركعة على الوجه الثاني أو 15، إنما الإشكال أن تقول للناس لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة، هنا مكمن الخلل المخالف لظاهر الكتاب وظاهر السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة. ولا يعرف عن أحد من أئمة السلف أنه ألزم الناس بعدد معين بحيث قال ما زاد عنه حرام ولا يجوز في القرون المفضلة وأئمة العلم. صحيح أنه جاء عن بعض المالكية وجاء عن بعض المتأخرين معاصر رحمهم الله، لكن لا يعرف عن أئمة الإسلام من أئمة الاجتهاد أنه قال صلاة الليل محدودة بأن ما زاد عنها بدعة. إذا قلت ما زاد بدعة معناه أنه ملزم بهذا العدد لا يجوز له أن يزيد عليه، وإذا زاد عليه فإنه آثم، معناه أن صلاته مردودة عليه. إذا قلت الزيادة على 11 ركعة بدعة معناه أنه لا يثاب وصلاته مردودة عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعناه أنك ملزم له بإحدى عشرة ركعة. هنا الخلل، ليس الخلل في أن الأفضل والأكمل، هذا لا يختلف عليه اثنين أن الأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، والذي قرره السلف نعم أن الأفضل إحدى عشرة ركعة، لكن الإشكال في قول من يختاره كالإمام مالك وغيره أن إحدى عشرة ركعة، لكن أن تلزم الناس فتقول يجب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة. من أراد أن يصلي بالليل أو يقوم في رمضان وغيره لا يجوز له، لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة، وإذا زاد على 11 ركعة فبدعة ويشنع عليه ويثرب عليه وينظر إليه أنه مخالف للسنة، هذا كله مخالف للوارد في الكتاب والسنة، لأنك ليس من حقك أن تلزم الناس بعدد معين إلا إذا ألزم به الشرع. هنا الخلل. فقال يا رسول الله، سئل عليه الصلاة والسلام حديث جابر عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. الناس يختلفون، منهم من يستطيع أن يطيل القيام ويخفف الركوع والسجود، ومنهم من هو بالعكس يخفف القيام ولا يحفظ القرآن، لا يتيسر له أن يصيب إطالة فيريد كثرة العدد. الأمر على السعة، لأن الله وسع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهدي السنة. هذا بالنسبة للسنة القولية، ليس هناك حديث يقول لا تزيدوا على 11 ركعة أو لا يجوز لكم أن تزيدوا على 11 ركعة أو أن من زاد على 11 ركعة فقد تعدى وأساء ظلم، وقد قال في الوضوء هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي والوضوء وسيلة والصلاة آكد، قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم في الزيادة على الإسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الزيادة على لم يجعل المصلي بالليل ملزما بعدد معين. بقيت السنة الفعلية، جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هذا ما حفظته وليلتها من بين 9 ليالي، فيحتمل أن هذا الذي رأته وشاهدته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ليالي عند غيره، فبات ابن عباس في ليلته عند خالته ميمونة فحفظ الزيادة في العدد. ومن العلماء من قال لا تعارض بين 11 ركعة، وما ورد في حديث ابن عباس 13 ركعة، وعلى بعض الروايات في السنة 15 ركعة، لأنه أضاف إليها الركعات التي استفتح بها قيامه من الليل، ومنهم من أضاف ركعتي الفجر، وهذا فيه إشكال ربما نشير إليه في موضعه، لكن المخالف موجود، يعني السنة الفعلية لحديث عائشة رضي الله عنها موجود أنه صلى 13 ركعة وصلى 15 ركعة وهو محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فلم تأتي السنة الفعلية على وجه واحد صحيح أن 11 ركعة أقوى، الذي نصل إليه هنا لو قلنا بحمل المطلق على المقيد، أتحمله على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أو تحمله على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حتى تلزم به؟ فهذا فيه أيضا خلل إذا قيل بالحمل، هذا لو سلم أنه يحمل. الإشكال كله في التبديع، الإشكال كله أن يخرج الإنسان بعد 8 ركعات من المسجد أو بعد 10 ركعات وهو يعتقد، والمصلون يتمون 20 يعتقد أنه أفضل منهم وأنه أكمل منهم وأنهم على البدعة وأنهم على السنة، هنا الإشكال. أما من حيث الأصل فلا. ثم الخروج من المسجد والإمام يصلي بناء على هذا كأنه يلزم نفسه ب8 ركعات ويلزم نفسه ب10 ركعات، هذا الذي لا نحفظه عن أهل العلم رحمه الله. أنا لا أقول هذا لأحد، أقوله كواقع أمانة يبحث من شاء في كلام أهل العلم، لا يعرف في أئمة العلم في المذاهب من أئمة الاجتهاد، لأن مأمورون باتباع من بلغ درجة الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة. أنهم ذكروا أن هذه الزيادة تعتبر حراما وأنها بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يصلي مع إمام زاد على 11 ركعة، هذا هو الإشكال. فمن يعتقد هذا فأنا لا أعرف له سلفا لا من الأئمة الأربعة ولا من القرون المفضلة، وهذه كتب أهل العلم ودوامين. يحكى عن بعض المتأخرين، ينقل عن بعض كمن العربي أو غير، هؤلاء كلهم بعد القرون المفضلة، ولكنهم ليس هذا مقرر، والمسألة معروفة من القديم من أيام الأئمة الأربعة، بل هذا الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الأصل أن السنة الفعلية اختلفت على الوجهين. ثم التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أصحابه يقوم الليل وأقرهم، ولم يثبت عندنا أنه ألزمهم بعدد معين، والواقع يدل على أن لأن صلاته بالليل كانت عند أمهات المؤمنين مما يخفى، فكون كل الأمة ستعلم والذين يقومون الليل في زمان عيسى كلهم يعلمون، هذا فيه مجازفة من يقول به. وعليه فإننا نقول نترك الأمة على ما دل عليه دليل الكتاب والسنة والتوسع، ونقول يجوز لمن أراد أن يقوم الليل أن يقوم ما شاء، لكن الأفضل والأكمل 11 ركعة. فإذا تيسر الإنسان نصلي كما ورد 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 2 ركعة ثم يوتر بواحدة، هذه هي السنة الأفضل والأكمل، وليس هناك تبديع ولا تشميع ولا توبيخ ولا تقريع، هذا أمر واسع وسعه الله على الأمة، وهذا الذي يحفظ من كلام أهل العلم رحمهم الله. نعم. وفي هذا الحديث دليل على تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وتخفيفه عليها، أنه كان يخشى أن يفترض عليها قيام الليل، وفي قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف دليل على أنه إذا قام المصلي في قيام الليل أنه يحرص على أن ينصرف مع الإمام. هذا الحديث ينظر إلى معناه، ما هو مقصود الشرع من قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه؟ مقصوده لزوم الأئمة حتى ينتهوا من صلاتهم، وليس هذا مخصوصا بإمام دون إمام أو بالأول دون الثاني أو بالثاني دون الأول، لأن معنى الحديث أنهم يصلون وراء الإمام حتى ينصرف، وتناوب الأئمة لم يكن معروفا في القديم، إنما كان المعروف أن الإمام واحد، فيحمل الحديث على الصورة وينظر إلى المعنى الموجود فيه وهو لزوم الأئمة. فإذا انسحب الأول فإن الحكم باقي للإمام، من قام مع إمامه أي جنس الإمام، بغض النظر عن كون هذا الإمام هو الأول أو الثاني، لأن الأول إذا انسحب انسحبت عنه صفة الإمامة فرجعت إلى الثاني، وحينئذ لا يحصل هذا الفضل لمن قام 10 الأولى من 20 إذا صلى وراء إمامين يصلون 20 يصليان 20 ركعة، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، لأنه قال من قام مع إمامه حتى ينصرف. ثم إن الإمام الأول في قوله حتى ينصرف إما أن نحمله على انصرافه فردا أو انصرافه مع الجماعة، فلو قال انصرافه فردا فهذا جمود على الظاهر، حتى لو أراد أكرمكم الله أن يذهب للبوت انصرفنا معه وحسسنا بهذا أننا حجي انفضل، هذا لا يقول به أحد، لأنه إذا جمد على الظاهر حتى ينصرف فدل على أنه ليس لي انصرافه الشخصي، إنما المراد حتى ينصرف أي حتى يتم القيام. فلما كان تمام القيام بانصراف أئمته جعل هذا الوصف، هذا هو المعروف وهذا هو المعهود، جعل الوصف بالانصراف بالإمام بغض النظر عن كونه أولا أو ثانيا، فيلزم الإمام ويبقى معه، والفضل في ذلك لا يكون إلا لمن صلى وراء الإمام أولا أو ثانيا حتى ينصرف جميع الأئمة وتنتهي الصلاة. المقصود أن يحافظ على الصلاة الجامعة فيكون معه، وهذا عهدناه من الشرع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كان هذا في المجالس العادية لا يذهب حتى يستأذن، فكيف إذا كانوا في أحب الأعمال لله وعظمها عند الله؟ فإنه لا يخرج حتى يخرج الجميع، ولا ينصرف حتى ينصرف الجميع، فأعطي هذا الفضل باستتمام قيام الإمام بغض النظر عن كونه أولا أو ثانيا، فلا بد وأن يتم الصلاة، لأن قوله حتى ينصرف المراد به حتى تنصرف الصلاة بمعنى أن تنتهي، ويكون حينئذ انصراف الأئمة وانصراف المأمومين. بناء على هذا فإنه يحرص من قام مع الإمام على أن يكون انصرافه بعد تمام الصلاة وكمالها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلي من فطر صائما. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يدل على فضل تفطير الصائم، وأنه إذا فطر الصائم كان له مثل أجره، سواء كان في فريضة أو نافلة، ومن هنا تفطير الصائمين في الفريضة أعظم أجرا عند الله من تفطيرهم في النافلة، وتفطيرهم في النوافل المقصودة أعظم أجرا من تفطيرهم في النوافل المطلقة، وتفطيرهم في النوافل المقصودة كيوم عرفة ويوم عاشوراء، وكذلك أيضا الاثنين والخميس لأنها نوافل مقصودة، فتفطيرهم أفضل وأعظم أجرا. من فطر الصائم كان له مثل أجره، وهذا التفطير يشمل التفطير على الكثير والقليل، فإذا حصل التفطير ولو على تمرة فإنه يكون له هذا الأجر ويكون له هذا الفضل. نعم.
قال رحمه الله باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر على ذلك، ثم كان أمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر على ذلك رضي الله عنهما. قال رحمه الله في الباب عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله: وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يدل على فضل قيام رمضان، وقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، لأن لا يقوم رياء ولا سمعة ولا يقوم نشاطا للجسم أو ارتفاقا أو نحو ذلك مما يصرف عن النية الأساس التي لا تكون العبادة إلا بها خالصة لله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضائل شهر رمضان، أن الله جعل مغفرة الذنوب بصيام نهاره وقيام ليله توسعة من الله ورحمة بهذه الأمة، وقد جعل الله عز وجل أسباب المغفرة متعددة، وهذا يدل على كرمه سبحانه وعظيم رحمته ولطفه بعباده. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه على الأصل، حتى قال بعض العلماء إنه يغفر له ذنبه فلا يبقى له ذنب على ظاهر الحديث، لكن لو كان على صلاح واستقامة وليس عنده ذنوب، أو أتت الصلوات الخمس على ذنوبه وأتت الأعمال الصالحة على ذنوبه ثم قام رمضان، أو قام رمضان وأثناء رمضان غفرت ذنوبه ثم بقي بلا ذنب فوافق تمام قيامه ذلك، قالوا إنه ترفع درجته على قدر ما يكون من مقدرة الذنب أن لو كان له ذنب. وهذا الحقيقة فيه يعني يحتاج إلى شيء من السماع، والأصل والأولى أن يكف عن ذلك، وكنا نقرره في بعض الدروس، والذي تميل إليه النفس أنه يحكى ما ظهر أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه ويمسك عما وراء ذلك،
فعلمه عند علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمنا إنه هو العليم الحكيم، حيث لم يرد نص ما الذي يكون ألا إذا لم يكن له ذنب، وقف على هذا ما ورد من أمثاله من الأحاديث. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نسأل الله أن يتقبل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجب رضوانه. الدورة هذه تتمة كتاب الصوم، الحمد لله تمنا، وإن شاء الله سيكون دورة ثانية في كتاب الحج بإذن الله عز وجل، يعلن عنها في وقتها بإذن الله عز وجل. لكن أوصي طلبة العلم بالمراجعة، وبهذا إن شاء الله تتوقف الدورة بتمام كتاب الصوم، وإذا يسر الله إن شاء الله خلال النصف الثاني تكون الدورة، أو على بداية الإجازة تكون الدورة الثانية، لأن كتاب الحج كثير ويحتاج إلى وقت أطول، ويترك مجال لطلبة العلم لمراجعة الأحاديث. نسأل الله أن يجعلها خاصة بكم إن شاء الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يبارك الله لي في طلبي للعلم ومن ثم تعليمي للناس؟ أثابكم الله.
أكثر من الدعاء وسؤال الله أن يبارك لك في علمك وطلبك للعلم، وأسعد الناس في طلب العلم من بارك الله له في طلبه للعلم. إن من طلاب العلم من طلب العلم وفتح الله عليه أبواب البركات والرحمات ففاز بأعظم الدرجات، فهو بخير المنازل عند الله في طلبه. ولهذه البركة ولهذه النفعة والرحمة من الله عز وجل دلائل وشواهد وأدلة تظهر للإنسان، فيبارك له في قوله ويبارك له في عمله ويبارك له في ظاهره وباطنه، فتجده أشرح الناس صدرا وأكثر الناس طمأنينة في قلبه وأصدقهم لسانا وأوضحهم بيانا، سائرا على المحجة البيضاء، لا يغير من دين الله ولا يبدل، حتى يبلغه الله عز وجل في علمه وتعلمه وعمله بعلمه ودعوته إليه خير المنازل عنده سبحانه وتعالى. البركة في طلب العلم تعني محبة الله لعبده، لأن الله إذا أحب عبده وأحب عمله وأحب ما كان من طاعته بارك له في ذلك كله. البركة نعمة من الله سبحانه وتعالى ينفح بها أولياءه، قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالبركة أعطاها الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه ومن اصطفى من عباده الصادقين المخلصين الذين جدوا واجتهدوا في محبته ومرضاته. أخي في الله، أول ما تكون البركة بالدعاء: اللهم بارك لي في علمي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله البركة، فقال: وبارك لنا فيما أعطيت، في دعاء الوتر. أكثر من الدعاء، قل: اللهم إني أسألك أن تبارك لي في طلبي للعلم وتعلمي وتعليمي ونفعي للأمة وانتفاعي بهذا العلم. ثانيا أخي في الله، من أعظم الأسباب التي تعين عن البركة في هذا العلم أن يحرص طالب العلم على محاسبة نفسه حسابا شديدا في نيته، فإن الله لا يعطي الإنسان البركة في أي طاعة من الطاعات إلا إذا كان من المخلصين الموحدين الذين يريدون وجه الله عز وجل. بقدر ما يكون الإخلاص وبقدر ما يكون الصدق وبقدر ما يكون الإحسان واليقين في القلوب، بقدر ما يأتي الفتح من الله والتيسير من الله والتحذير في العلم والعمل، حتى يبلغ الإنسان في العلم أعالي الرتب. أن تحرص على أن لا تجعل في علمك شيئا لغير الله، لا تزال بخير إذا صرفت هذا العلم كله لله. فحاسب نفسك حسابا شديدا في أن لا تصرف من هذا العلم شيئا. ثانيا من الدليل على البركة في طلب العلم البركة أن يكون الإنسان شديد المحاسبة لنفسه في الوقت. فإذا أردت أن ترى طالب العلم المبارك له في طلبه للعلم تجده ما بين عبادة وما بين مراجعة للعلم، ليس عنده وقت يذهب في الفضول، ليس عنده وقت للقيل والقال، ليس عنده وقت للزيارات التي ليست في محلها، وليس عنده وقت لكي يفتح بابه لكل من هب ودب حتى يضيع عليه أعز وأكرم وأكمل ما يعطاه الإنسان ويؤتاه هو العلم، أن تحرص كل الحرص على وقتك، فهذه من أصدق الدلائل على البركة في طلب العلم. لن تجد طالب علم مفلح إذا وجدته يتساهل في وقته، يبدأ حتى في بيته مع أهله وإخوانه، حينما تجده كل ساعة يجلس مع فلان وعلان ويضحك مع فلان وعلان بإخوانه وأخواته يضيع وقته هدرا، فاعلم أنه لا يبارك له. وكذلك إذا خرج للناس، الذي مع أهله خير من الذي يضيع وقته مع الناس، والذي يضيع وقته مع خاصة الناس من طلبة العلم أرحم من الذي يضيعه مع العامة، والذي يضيع مع العامة يمكن أرحم من يضيع مع الفساق، وقس على هذا، كلها بركات. فإذا أراد الله أن يبارك لطالب العلم، طالب العلم وجدته يتحسر على الساعة قبل الساعات، وعلى اليوم قبل الأيام، تجده يتحسر يتألم كل ما مضى شيء ما استنفذه في قراءة علم أو كتابته أو ضبطه أو مراجعته. ثالثا من الأمور التي تعين على البركة الاستشعار بعظمة هذا العلم. إن أقواما استنفذوا أقواتهم وأرواحهم وأجسادهم، واستنفذوا جميع ما يملكون لأجل هذا العلم لأنهم عرفوا قيمته. بعض طلبة العلم يأتي ويسمع ويقرأ فضل السلف في طلب العلم والآيات والأحاديث الواردة ويدخل دون استشعار، يدخل إلى شيء ينظر إلى قالبه أنه يصير عالم، أنه يصير شيخ، أنه يصير داعية، ولا ينظر إلى جوهره، لا ينظر حينما ينظر أنه لو مرت عليه ساعة وقد وضع كتابا بين يديه، لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب بإمام من أئمة المسلمين استنفذ عمره في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كرم أكرمني الله عز وجل به أن أضع هذا الكتاب في حجري؟ هذا الكتاب مرت قرون لا يستطيع أحد أن يجده مكتوبا لصعوبة خط الكتب ونسخها، وإذا به يأتيني مطبوع. هذا الكتاب مرت قرون على أقوام لا يجدونه إلا منسوخا بالأيدي، فيه الخطأ وفيه الخلل وفيه التصحيف وفيه التحريف، وإذا به يأتي إلي مطبوعا منقحا. هذا الكتاب، هذا الكتاب لما يحس بنعم الله عز وجل عليه بالذي بين يديه، عندها يحس أنه لم يقرأ حديثا واحدا إلا عرف قيمته. لما تقرأ هذا الحديث هل تعرف ما معناه؟ هل تعرف أنك إذا رويته عن شيخ يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تبوأت منزلة عظيمة باتصال سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ أي شرف، أي نعمة، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولكن لا يعطي الدنيا إلا لمن أحب. فحينما تحس بقيمة هذا العلم من أقل شيء وليس فيها قليل، وهو وضعك للكتاب في حجر، عندها تعلم حينما تتناثر عليك الآيات والأحاديث أن أقواما كانوا يطلبون العلم بالسفر والتغرب عن أهليهم وذويهم من أجل أن يسمعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يضبطوا الأبواب والمسائل لكي يعملوا بها ويدعوا إليه. فها هي بين يديك، وها هي تسهل لك إذا قرأ لك كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو كتاب الصوم أو كتاب الزكاة، أي نعمة أعطاك الله عز وجل إياه. فإذا استشعرت عظم النعمة عليك في العلم، استشعر الخوف بجوار ذلك. والله لن تسمع مسألة إلا وسئلت بين يدي الله، هل عملت بها؟ وهل دعوت الناس إليها؟ وما الذي فعلته في علمك وتعليمك ودعوتك للناس؟ هل أردت وجه الله ولم يترك؟ قد هيأوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. كفى غفلة يا طالب العلم، كفى استرسالا فيما لا يرضي الله عز وجل من الغفلة عن هذه النعم واستشعارها. إلى متى والعلماء ينسلخون ويموتون الواحد تلو الآخر، حتى أصبحت حلق العلم خاوية ومنازل العلم مقفرة، وأن تأتي وتحضر إلى مجالس العلم وكأن الأمر لا يعنيك؟ كم من آيات سمعتها، وكم من أحاديث شرحت لك، كم من آيات فسرت، وكم من أحاديث شرحت لك. إلى متى؟ إلى متى؟ لو حاولت من الليلة أن ترجع ولو راجعت حديثا واحدا، فإن هذا من البركة ومن دلائل البركة ومن دلائل التأثر بالموعظة في العلم، أن تراجع نفسك وأن تحاسبها حسابا شديدا لكي تستشعر نعمة الله عليك وفضل الله لديك. إنك في زمان لو أنك أخلصت لله في العلم